معكم على الهوى. معكم على الهوى في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا على مدى 3 حلقات في الأسبوع. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة الأحد والثلاثاء بعد العصر والجمعة 1:15 ظهرا. معكم على الهوى.
يسر إذاعة القرآن الكريم استقبال مشاركات الأخوة المستمعين ومداخلاتهم الهاتفية والفاكسية على هاتف البرنامج 40533
أو على الفاكس 442-55-33. معكم على الهواء.
أحبتنا الكرام، موضوع حلقة هذا الأسبوع ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيفها هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الكريري، رئيس تحرير مجلة الإسلام اليوم. ومع بدي هذا اللقاء والحب ننقل لكم تحية عطفة من الزملاء المشاركين فيه من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان الجمعة أحمد الرصري عبد السلمان، استديو إذاعة القرآن الكريم في التنفيذ على الهواء المرحوم الحمد الزيد، إشراف الهندسي سعود الجربوع، الصيانة بدر الحادي، من المراقب الرئيس المنصور الجامع، في التنفيذ على الهواء محمد بن عبد المغني الفايز، ومن الإخراج عادل بن عبد العزيز الخنيني. ولكم تحية محدثكم ياسر بن محمد الشيباني، أهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبتي الكرام، أجمع الله سبحانه وتعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إثبات الجمال والكمال البشري، وتألقت روحه الطاهرة بعظيم الشمائل والخصال وكريم الصفات والأفعال، حتى أظهرت سيرته القريب والبعيد، وتملكت هيبته العدو والصديق، وتصور لنا هذه المشاعر الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه أبلغ تصوير حينما قال: وأجمل منك لم ترق الطعيم، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وبعد وحدة فإن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام رفيع برفعة الله له، من ينال الشانئ منه شيئا؟ قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. نعم، لقد رفع الله ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم رغم ظنوف الحاقدين والجاهلين، فها هم المسلمون يصوتون باسمه العلم أبيهم في كل مكان، والله تعالى قد تولى الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وأعلن عصمته له من الناس، والله يعصمك من الناس، وأخبر أنه سيكفيه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، سواء كانوا من قريش أو من غيرهم. أيها الأحبة، موضوع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج معكم على الهواء كما سبق الإعلان عنه بعنوان: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون في السبيل هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، رئيس تحرير مجلة الإسلام اليوم والداعية الإسلامي المعروف. باسمكم ورحبوا بضيفنا الشيخ عبد الوهاب، ونشكر له إجابته على البرنامج، وأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الوهاب.
مرحبا بكم وحياكم الله وإياكم المستمعين والسامعين. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن فضائله وعن مقامه، حديث يطول وبشجون وقريب من قلب كل مسلم، وحديث ماسع وشيق، لكن يعني أحسب أن وقت الحلقة يعني محدود ولا يعني يغطي جزءا يسيرا من هذا الأمر، لكن نريد يعني أن نتحدث عن جملة من حول معكم شيخ بلغها في هذا اللقاء، خصوصا كما مر وكما نسمع ونشاهد هذه الهجمة الشريفة وهذا التقاول على جلال المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. بدي ببدء نريد الحديث معكم شيخ عبد الوهاب حول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وحول الحديث عن محبته في قلب مسلم، وكيف تأسست هذه المحبة في قلب المسلمين. تفضل.
جميل. أحيي إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المسلمين والمسلمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عنده الهدى والهداية. وهذا السؤال الجميل الذي طرحته يبين أن أوصل منه إلى بيان أن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه في قلب المؤمن ووجدانه ليست عاطفة ساذجة أو إعجاب مبهم،
ولكنها عقيدة مؤسسة في النفس وعاطفة قوية راسخة في الوجدان وشباب القلب مؤسسة على تصور معرفي أن هذا النبي الكريم هو سبب النجاة والحياة الحقيقية لكل مؤمن به. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية إنما هي من خلال ما جاء به هذا النبي الكريم العظيم. ولذلك فكل مؤمن يخفق قلبه حبا لهذا النبي الذي هو سبب نجاته من الضلال المبين، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا النبي الكريم هو سبب نجاتنا من هذا الضلال، فيمتلئ وجدان المؤمن حبا لهذا النبي الذي يعلم أنه لولا هو صلى الله عليه وسلم لكنا في ضلال مبين، لكنا حيارة في ليالي الظلام، لكنا سحما في نار جهنم. حتى امتن الله علينا بهذا النبي فأنجانا الله به وحدانا. كل مؤمن يتأسس في قلبه حب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستشعر من خلال التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادل نبيه حبا بحب. فنحن نحب نبينا حبنا، نحن نشتاق إلى نبي اشتاق إلينا. يمتلئ وجداننا تعظيما لنبي كان قلبه يذوب من أجله. يتذكر كل مسلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر فتلا قول الله عز وجل على لسان نبيه إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل عن نبي الله عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تلا نبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ثم رفع يديه الشريفتين حتى رؤي بياض الطيب وجعل ينادي ربه ويبكي ويقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي، إن إبراهيم قال، إن عيسى قال، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فأنزل الله عز وجل عليه جبرائيل وقال له: إن ربك يسألك وهو أعلم، وهو أعلم، اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فسأله جبرائيل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: إن إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإن عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تبتلهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإني أقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فذهب جبرائيل إلى الرب جل وعز وربنا أعلم، فأرسله الله جل جلاله إلى فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ليقول: يا جبرائيل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يعيش المؤمن وهو يشعر أن هذا مكان، هذه مكانته في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. يعيش المؤمن وهو يعلم أنه يشتاق إلى نبي يشتاق إليه. ذهب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى البقيع يسلم على أصحابه الذين ماتوا في حياته، رفع يديه ودعا لهم وأصحابه حوله، ثم التفت إلى أصحابه فقال: وددت أن رأينا إخواننا. قلنا: رسول الله لست إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. إذا فمن هم إخوانك يا رسول الله؟ إخواننا الذين لم يأتوا بعد. كل مسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو من إخوانه، والنبي قد اشتاق إلى أن يراه. أفلا يذوب القلب حرقة لرؤية النبي اشتاق إلينا؟ يحب النبي كل مؤمن يعلم أن هذا النبي قد آثر أمته بالدعوة المجابة التي وهبها الله إياه. لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي قد تعجل دعوته. إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فادخر هذا النبي دعوته لأمته، ومتى أحوج ما تكون أمته إلى هذه الدعوة يوم القيامة. يحب كل مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سيرته فيرى أن حساسة النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت تذوب من أجل هذه الأمة ونجاتها، بحيث أنه صلى الله عليه وسلم كان على ذكر من أمته في أشد الساعات وأحرج اللحظات وأكرم المناسبات، كان على ذكر من أمته، فما كانت أمته ولا همها ولا الاهتمام بها يغيب عنه. ها هو في أحد، الدم يسير من شجاج رأسه صلى الله عليه وسلم، وكثرت هنيته وكثرت رباعيته وكثر أصحابه حوله، وقتل أحب الناس سلم حمزة عمه وصيره أبيه، وما نسي أمه جعل ينفخ الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يخشى أن يعاجلهم عذاب في الدنيا. وعندما كسفت الشمس وخشي أن تعاجل أمته بالعقوبة، سمع صلى الله عليه وسلم في سجوده وهو ينتحب ويبكي وينفخ ويناشد ربه ويقول يا رب ألم تعدني أن لا تعذبني أتعذبهم وعلى فيهم. لقد كان صلى الله عليه وسلم في أمر من العذاب لكن كان فقد أمته، ألم تعدني أن لا تعذبهم وعلى فيهم، ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون. كان يناشد ربه في صلاة الكسوف خوفا أن تعاجل أمته في العقوبة، بل إن صلى الله عليه وسلم في أشد الساعات وهي ساعات الموت وقد حشرت روحه وأخذته بحة حتى ما يكاد يبين، في هذه اللحظة التي ذرفت فيها آخر أنفاس حياته كان على ذكر من أمته، في هذه اللحظة فجعل ينفق آخر أنفاس عمره وآخر لحظات حياته هتافا لأمته، ينادي هذه الأمة بآخر النصائح ليقول الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى احتبست الكلمات في حلق فبين يديك. يستشعر كل مسلم أنه كان حاضر في وجدان النبي في هذه اللحظة، وأنا النبي في هذا الكرب الشديد ما نفيه، فجعل يتعاده في يتعاهده في آخر أنفاس حياته. أتنا يشب المسلم نبيا اكتفى به واهتم به واشتاق إليه وأحبه وأنفق من أجل صلوات الله وسلامه عليه ساعات عمره وذكره في أحد لحظات حياته. يحب النبي المسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا النبي هو وعاء الكمال الإنساني، فهو صلى الله عليه وسلم بمحياه صلى الله عليه وسلم ناطق بفضائله شمائل كريمة. لما أتى عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال عبد الله بن سلام فلما رأيت وجهه واستبنته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وعندما حدث صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع لقيه في عرفة الأعراب إذا لم يره قبل ذلك، فكانوا يأتون إلى إليه صلى الله عليه وسلم على رعيته ليروا محياه صلى الله عليه وسلم، فما إن يشتق لهم محياه صلى الله عليه وسلم حتى يقولوا هذا الوجه المبارك، في وجه المبارك لا يأتي إلا بخير. ثم هو صلى الله عليه وسلم دعاء الخلق العظيم، يقول عنه ربه الذي خلقه هو أعلم به وإنك لعلى خلق عظيم. فيحب المسلم من أحناف قلبه ذاك النبي العظيم الكريم، وتتبع كل شرايين دمه ويحمل العصب بمحبة هذا النبي العظيم حبا يخالط أنشاج لحمه وعصبه، بحيث أن هذا النبي الكريم العظيم أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا، وفدي لنفسه أنفسنا وأرواحنا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان أعرف الناس النبي صلى الله عليه وسلم أشدهم حبا له وهم صحابة رضي الله عنهم، وكانت شان الصحابة في التعبير عن حب النبي تذوقه أعلى المقامات. وكلنا نعرف قصة خديجة بن عدي رضي الله عنه الذي أسر به إلى مكة وقدم بفضل عنقه، وكانت العرب تعرف بصدق اللهجة، يعني مسلمهم وكافرهم يحرص على أن لا تأثر عنه كذبة. ولذلك لما قدم يضرب قال له أبو سفيان وهو يعلم أنه لا يجد إلا بالصدق، ألا يا خبيب، ألا يخبرك أنك الآن في أهلك وعند بنيك، وأن محمدا في مكانك يفتيك مما أنت فيه، فتضرب عنق من تعلم عند عبدك وعيالك. فلماذا أجاب خبيب؟ أجاب جواب العارف من لا يعرف، قال والله ما يسرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو فيه، مو في مكانه هنا، وهو في مكانه الذي هو فيه يتبيني مما أنا فيه عند القتل بشوكة يشاكها في قدم. وكانت كلمة بيت له بيت لها أبو سفيان ومن حوله، لأنها أبانت عن شدة حب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عروه بن مسعود الثقفي: لقد وفدت على الملوك، كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والمقوقص في ملكه، فما رايت احدا يحبه اصحابه كما يحب اصحاب محمد محمدا. لكن العجز ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان ذلك السيد العظيم المعاد الداعيه، عندما حضرت في الوفاه قال كلمه، قال والله لو سالتموني ان اصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أن أصفه ما استطعت أن أصفه لكم من شدة مهابته، لأني ما كنت أرفع نظري إليه أو حد إليه النظر حبا له صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد أحب إليه. فكانت حياة الصحابة الراسية بصور غاية في الروعة في حبهم النبي صلى الله عليه وسلم، عجب منها عروة بن مسعود، وعجب منها أنهم يفيدون على الملوك، وعبر عنها عروة الحرص في آخر وهو يموت اللحظة التي لا يمكن فيها تدريب الكلام ولا تصنعه، لم سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت أن أصفه، لأني ما كنت أستطيع أن أملأ عيني من حب له ومهابة صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم أعلى من قبة الفلك، يحب النبي صلى الله عليه وسلم كل قلب آمن به، فكل قلب مؤمن يخفق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مسلم مسلم تتحرك شوقا إليه، وكل مسلم يعلم أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان حيران في دياجيل الظلام، وكل مسلم يعلم أنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا فخما في جهنم، وكل مسلم يقول فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي، وفدا له أبي وأمي، وفدا لنفس من أنفاسه أنفسنا. ألا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والبهائم العجماوات كانت تحبه صلوات الله وسلامه عليه، بل الجمادات كانت تحبه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحده جبل جماد، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وعندما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هديه، وكان هديه في حديث الوداع 100 من الإبل، كانت هذه الإبل تقدم إلى النبي لينحرها قربانا يتقرب به الله عز وجل، فكانت الإبل وهي تقدم إليه ينحرها كانت تزدلف إليه وتتدافع أيها يسلو إليه أولا لينحرها، وهي إبل عجماوات حيوانات سيقال لها يوم القيامة كوني ترابا فتكون ترابا، ومع ذلك تزدلف أيها يبدأ به صلى الله عليه وسلم أولا بينحرها. فكيف بمؤمن عرف حقيقة الوجود وعرف حقيقة وقيمته مثل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالله لو زالت القلوب في أحنائها وتكتفت الأكباد في أبوابها شوقا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحبا له، ما كانت ربي ملوما، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك رسول الله الجدير بالحب الأكمل، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في قلوبنا في سودائها، وفي عيوننا نظرها، وفي أعمالنا حياتها، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحبه لأنه جدير بالحب، ونحبه لأن ديننا حب صلى الله عليه وسلم، فلا دين لنا ولا إيمان حتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ونفوسنا التي تخلق بين جوانحنا صلوات الله
وسلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الرحمن على هذا البيان أحدثنا الكرام، يعني بقي المذكرة للأخوة المستمعين جميعا بأننا
يعني ما زلنا نستقبل إلا المشاركات التي تريد عبر هاتف البرنامج 4053 و34425533 نفع كثيرا بهذه المشاركات منكم في البرنامج. ضيفنا هو فضيلة الشيخ ابراهيم النصر الطريري، وموضوعنا يحب في هذه الحلقة ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابراهيم حقيقة بعد هذا البيان لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ولمحبته في قلب كل مسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد أمته، وعلمنا أيضا كيف نشأت هذه المحبة، قيت نرحب الشيخ عبد الوهاب فتورا في مثل هذه الجوانب عند البعض خصوصا في الأصول المتأخرة. المحبة يعني يمكن تريد من يحركها، من يعني يجعل المرء يستشعرها بين فترة وأخرى. هل الخلل في هذا الجانب برأيكم شيخ مهام يكمن في يعني عرض السيرة لهذه الأجيال المتلاحقة وعرض ما ذكرتم وحسن الذي ذكر يعني نماذج بسيطة جدا ومواقف بسيطة، سواء الحب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو الحب المتبادل الذي نراه ونلمسه من مواقف حب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين له، يعني هل أي يكمن الخلل شيخ في هذا الفتور و أحيانا يعني ضعف المحبة خصوصا في الأجيال المتأخرة؟
أولا ينبغي أن نعلم أن هناك تلازما بين الإيمان ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إيمان لمن لا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. فلو انتفت المحبة بالكلية انتفى الإيمان بالكلية، ويبقى قوة هذه المحبة بحسب قوة الإيمان. ولذلك فكل مؤمن في قلبه محبة مستكنة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقطوع به ومسلم به، ولكن قد يختلف التعبير عنها وإذكاءها، يعني ذكاؤها وحياتها في النفس هو الذي قد يختلف، وقد يكون سبب عدم ذكاء هذه المحبة واستعارها ويعني وضوح وتجليها هو ضعف المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقوى الناس حبا للنبي هم عرف الناس نفسهم، هم الصحابة رضي الله عليهم، فقد كان الصحابة أكمل الأمة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم لكمال معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم من تعرف على خدمته وسيرته فإنه إذا كان مؤمنا فإنه لا محالة سوف تختلط محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعصبه ولحمه ودمه وأنساج فؤاده إذا تعرف إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة هذا النبي الكريم كلها بوابات شارعة على عاطفة قوية تجذب المؤمن إليه. فإذا رأيت فتورا في إظهار هذه المحبة فاعلم أن ثمة خللا في التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن علاج ذلك يكون بتعريف الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
جميل. حقيقة يا شيخ يعني ويعني كما ذكرنا في بداية الحلقة أننا سنتحدث عن جوانب مختلفة وناخذ يعني بعض الإشارات والإلمحات. تعرفنا معكم على هذه المكانة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش في هذا الزمن يا شيخ، يعني نلاحظ ونرى بعض المظاهر التطاول على جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، السخرية به وأيضا السخرية يعني والتنقص، هذا سلاح قديم كما كان الشيخ مورسا مع أصحاب الحق منذ القدم. ما التعليق على مثل هذه الأمور الشيخ
بروحة؟ نعم، يعني هذه لا أقول يعني حملة، أنا أقول هذا التواقح الذي صدر في الآونة الأخيرة والتطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه من خلال هذه الحملة البريئة موجهة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تحتاج إلى وقفات متأملة بعيدا عن يعني ما يثور بادئ ببدء النفس من الحمية والغيرة والغضب، لكن أيضا يحتاج مع ذلك إلى شيء من التأمل. فنقول أن نشير إلى مثل أشرف إليها أن السخرية هي مما تواجه في دعوات الحق قديما، إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإلى مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيهم إن كفيناك المستهزئين. فالسخرية والاستهزاء مما تواجه به الدعوة، والحقيقة عندما نرى أن تواجه يواجه مقام النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من السخرية البريئة فإن هذا له دلالته، وهو ودلالته في السخرية يلجأ إليها عند الإفلاس من البرهان. فالذي لا يملك برهان المجادلة يلجأ إلى السخرية، لأن السخرية في الحرب العقابات هجوم انسحاب سريع، ما في مواجهة بالحجة، ما في مواجهة بالبرهان. فالسخرية والشماتة والبدعة هي سلاح العاجز عن المجادلة والمقاومة بالبرهان، فهي مظهر من ظاهر الضعف، المظاهر ضعف الحجة. ولذلك رجع إليها خصوم الحق قديما من بداية المواجع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما ننظر إلى هذه الهجمة التي بدأت في الدول الاسكندنافية وبدأت من خلال طريقة غاية في القبح والدناءة، حملة رسوم كاريكاتيرية 12 رسم كاريكاتيري ساقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا معالم تشتغل إلى النفس. أولا أن هذا الخطاب الأخلاقي في التعامل يوجه إلى صاحب الخلق العظيم، فهناك سفونة في الأخلاق يقابل به يوجه إلى صاحب العظمة الأخلاقية. من أتى ليتمم مكارم الأخلاق فأتمها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فأتمها، صلى الله عليه وسلم. فيواجه صاحب الخلق العظيم بالسفور الأخلاقي والخطاب الأخلاقي والبدء والبت، فما أعظم المفارقة. الثاني أن هذه الهجمة من الدول التي بدأت في الأشهر الأخيرة في الدول الاسكندنافية التي تدين بالمسيحية، هي في الحقيقة كفر بتعامل المسيح عليه السلام. إن المسيحية اليوم تعرف نفسها بأن تعاليم المسيح هي المحبة والسلام، وأن المسيح عليه السلام أتى ليقول من ضربك على خدك الأيمن فأدله خدك الأيسر. فإذا بهذه التعاليم يكفر بها ويقدم بدل المحبة والسلام بداءة والسفول الأخلاقي، وبدلا من تقديم الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن تمد اليدين كلتيهما في محاولة للنيل ممن امتدت يده الكريمة بالنبل والكرم الأخلاقي. فأي كفران بتعالي المسيح أعظم من هذا الكفران، وأي مغالطة لرسالة عيسى بن مريم عليه السلام أعظم من هذه المغالطة. فإن هذه الحملة فيها غاية العقوق لهذا النبي الكريم الذي أتى واليهود يصفون عيسى عليه السلام بأنه ابن سلاح، ويصفون العذراء البريء الطاهرة مريم عليه السلام يصفونها بالفحش. فأتى هذا النبي الكريم ليدب عن أخيه عيسى عليه السلام ويقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأتى ليدافع عن الصديقة مريم بنت عمران عليه السلام أنها ما أتت غية وإنما كانت أشياؤها مقرا لمعجزة إلهية. فكان هذا غالة العقوق لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الهجمة فيها مغالطة وفيها جبن، مغالطة وجبن، لكني أراك تشير إليه بأن هناك مداخلة، فأبين كيف هي مغالطة وكيف هي جبن بعد المداخلة الكريمة.
الله يسلمك، لا توخي الحمد لله. معنا على الهاتف الصديق الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مواقع الإسلام سؤال وجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله الشيخ محمد.
الله يحييكم وأنتم وضيفكم الكريم والإخوة والأخوات.
بارك الله فيك. فعلى حديث سماع صوتكم ومشاركتكم معنا في هذه الحلقة، الحديث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة خصصنا عنوانها ذاك رسول الله، وضيفنا سماعة الشيخ محمد هو فضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري في الاستديو معنا. تفضل الشيخ بالمداخلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه ولا شك من الأمور التي تدني فؤاد المؤمن وتجعل دماء المسلمين تغلي في عروقهم عندما يسمعون مثل هذا. كتاب يؤلف يطلب مؤلفه رسمة غلاف فيسجب الرسامون خوفا، ثم تأتي هذه الصحيفة يارن سبونسن لتستكتب 40 فيجيبهم 12 فينشرون هذه الرسومات السيئة والسيئة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الوقاحة والإعلان. وهذا ما حصل لنا الآن من الآخر في الاستهزاء بمقدساتنا والاستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم والسخرية به عليه الصلاة والسلام. وقد يظن هؤلاء ولا يقيمون وزنا للقضية ويقولون أننا نحن هذه حرية صحافة وحرية رأي. المسألة عندنا أخطر بكثير. يعبر عنها شيخ الإسلام التيمية رحمه الله يقول: أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مناسب لدين الله بالكلية، فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم، فسقط ما جاء به من الرسالة فبطل الدين. فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوفير له قيام الدين كله، وسقوط ذلك سقوط الدين كله. وإذا كان كذلك وجب علينا أن ننتصر له ممن انتهك عرضه، لأن انتهاك عرضه انتهاك لدين الله. صارم المسلول كتاب عظيم جدا ومهم جدا في هذه القضية. عندما نرى هذه المسألة الآن تحدث نحن المسلمين، نرى الاعتداء الصارخ على نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال بعض المسلمين في الدنمارك بواجب طيب في هذا، وراسلوا الجريدة وراسلوا وزير الثقافة وراسلوا المسؤولين الكبار، ولكنهم يعاندون ويصرون وترفض الصحيفة الاعتذار ويريدون تمشية الأمور بأي طريقة، بل إنهم قد نشروا رسومات سخرية بردود أفعال المسلمين، وأن المسلمين أم أذنهم في ذلة وضعف وماذا عساهم سيفعلون، وأن القضية زنفعة في فنجان وتنتهي. ولذلك فإن مواقف المسلمين الآن هنا معركة إثبات وجود هذا الدين ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يرسمونه بصور قبيحة طلعنا عليها، والله إنه شيء فعلا يبعث الغيرة على هذا الدين وعلى نبي الإسلام في نفوس المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي رسموه بتلك الصورة القبيحة هو عليه الصلاة والسلام مثل البدر إذا استناق كأن وجهه قطعة قمر، أكحل العينين أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم كأنه سبيكة فضة، جفه أين من الحرير طويل شق العين أبيض مشرب بالحمرة. ثم يأتي هؤلاء يرسمونه بهذه الصورة السيئة ويتهمونه بالارتصاص ويتهمونه بالإرهاب ويتهمونه بالاتهامات الخطيرة جدا، وهو عليه الصلاة والسلام من هو في عظمته وفي تواضعه في تبليغه للوحي وتعليمه وتربيته. عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى زهرة شبابه مع امرأة من قريش تفوق 15 عاما ثم لم يتزوج إلا بعد 50 بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله شاهدا مبشرا ونذيرا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي شهد له حتى بعض الغربيين أنفسهم، ولذلك نحن نقول لهم: أنتم يقول كتابكم بعض المنصفين منكم عندما جعلوه على رأس المئة وعلى رأس العظماء الأبطال في بعض مؤلفاتهم، بل إنهم قد وصفه بعض الغربيين أنفسهم بأوصاف عظيمة جدا تدل على أن بعض هؤلاء لما قرأوا سيرته تبين لهم جوانب العظمة في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ووصفوه بأنه مخلص وسهل الجانب ولين العريكة وحميد العشرة وذكي اللب وجامع الفؤاد، كما فعل الفيلسوف الإنجليزي توماس كارل وشرك النمساوي أيضا، وكذلك أنتي زيت وبرنارد شو حتى الذي قال إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد صلى الله عليه وسلم، وإن رجال الدين في القرون الوسطى نتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرون عدوا للمسيحية، لكنني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته عجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية بل يجب أن يسمى منقذ البشرية. بل بعض مؤلفيهم وغوثا الألماني يقول إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف لا يتقدم عليه أحد. القضية خطيرة جدا، لأن الاتهام هذه الاتهامات وهذا السب والشتم هو أعظم عندنا من سب وشتم أي شخص آخر، فهو أعظم الأشخاص أعظم المخلوق أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، ودفاعنا عنه واجب. والله هذه المسألة التي تثبت إيماننا حقيقة، إن قال عز وجل إن شانئك هو الأكثر ومعلوم حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم ان حكمه القتل. وشيخ الاسلام بين فصال المسلول حتى لو تاب، لان حق النبي عليه الصلاه والسلام الشخصي لا يمكن اسقاطه، حق الله بالتوبه. اما حق النبي عليه الصلاه والسلام اذا ثبت لله حق بالتوبه، اما حقه عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يسقط. ولذلك فان المساله كبيره وخطيره، ونحن وان كان هؤلاء ليسوا تحت سلطاننا حتى نقيم فيه حكم الله، ولكن عزاؤنا ان الله عز وجل يدافع عن نبيه، ان الله سبحانه وتعالى تكفل كما ذكر الشيخ العلامه السعدي تعليقا على قوله تعالى انك فناك المستهزئين، ان الله ينتقم لنبيه عليه الصلاه والسلام من سبه واستهزا به حتى لو لم ينلوا عقابا في الدنيا من المسلمين، بل ان المسلمين كانوا اذا حاصروا حسما واستعطى عليهم، فاذا ذكر اهل الحسن النبي عليه الصلاه والسلام بسوء استبشر المسلمون بان الدبره ستكون على هؤلاء وسيسقطون. واختم بهذه القصه للعلامه الشيخ احمد شاكر رحمه الله عندما تحدث عن ابي محمد شاكر بانه حضر حفله لتكريم شخص اعمى البصر والبصيره معتدين على القران واللغه العربيه، وقام ذلك الخطيب المنافق المعتز بنفسه يقول ان هذا الذي كرمه لا جاءه الاعمى فما عبث في وجهه ولا تولى، يريد انها تعني لمزا للنبي عليه الصلاه والسلام. يقول الشيخ محمد شاكر فامر الناس ان يعيدوا صلاتهم لانها باطله خلف هذا الشخص، لانه نازل النبي عليه الصلاه والسلام. قال الشيخ احمد شاكر ولكن الله لم يدع لهذا المجرم جرمه في الدنيا قبل ان يجزيه جزاءه في الاخرى، فاقسم بالله لقد رايته بعيني راسي بعد بضع سنين، وبعد ان كان عاليا منتسخا مستعزا بمن لاذ بهم رايته مهينا ذليلا خادما على باب مسجد من المساجد يتلقى نعال المصلين ليحفظها في ذله وصغار. الحقيقه اننا نستبشر بهذه القضيه انها ستوقف اسئله المسلمين، ستعجلون يقومون بالواجب منهم في الاستنكار في تكوين المجامع الالكترونيه وغيرها، في نشر سيره محمد صلى الله عليه وسلم في منسكنا نحن السنه، في حسن عرضنا لسيرته عليه الصلاه والسلام على غير المسلمين وتوعيه المسلمين. وستقوم هنالك باذن الله المؤتمرات والمجلات وقواعد البيانات والنصره للنبي عليه الصلاه والسلام في جميع الاقعده والميادين، وسيكون ان شاء الله لتجارنا مواقف، وسيكون هناك المسلمين لم يذهب الى اولئك ليفهمهم ما معنى هذه الهجمه وماذا سيكون لها من الاثار الخطيره والخطيره جدا. نسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان ينصر سنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وان ينصر الاسلام واهله. واشكركم على هذه الاتاحه الفرصه وضيفكم الكريم، نعتذر عن الاطاله وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم. كذلك فضيلة الشيخ مصطفى النجدي المشرف على موقع الاسلام سؤال وجواب. داعي الإسلامي المعروف داخلنا في هذه الحلقة، شكرا الله لنا. عندكم شيخ عبد الوهاب كان لكم تعليق أو نكمل معكم بعض الوقفات مع هذه الهجمة الوقفة حقيقة، ولنفهم أن هناك مغالطة مجهولة فيها.
نشكر فضيلة الشيخ محمد بن نجيب، فقد يعني أجاد وأفاد وكان مسددا في مقال. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه. فهذه الهجمة التي تعتمد أسلوب السخرية واللمس والبلاعة من خلال سواء الصور الساخرة الكاريكاتيرية أو التعليق عليها بعد ذلك، هي في الحقيقة مثوبة بالمغالطة ومثوبة بالجهل. أما المغالطة فإنها تصف النبي صلى الله عليه وسلم أو تحاول أن تصوره بالتوحش والهمجية والإرهاب، وهي تعلم، نحن نعلم أنه من المعلوم في عالمية لدى مراكز الأبحاث ولدى الباحثين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى مشي السلام العالمي، وأنه صلى الله عليه وسلم طوال المعارك التي تمت في حياته صلوات الله وسلامه عليه لا تتجاوز عدد القتلى في كل معاركه الألف، لا تتجاوز عدد القتلى في كل معاركه إلى أن لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان هو المستدع في العدوان، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي سبق في تاريخ هذه البشرية إلى وضع قوانين وأعراف وأخلاقيات عالية للحروب إذا قامت.
صلى الله عليه وسلم الذي نهى أن يقتل الصبي أو امرأة أو شيخ أو راهب، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أتى ليؤسس أن القتال للمقاتل، وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ومن لم يكن من أهل القتال فلا يقتل ولا يقاتل. فيرى امرأة المقتولة فيقول ما كانت هذه لتقاتل، وضع أخلاقيات الحروب، وضع أخلاقيات الحرب، وضع لها روابط في وقت كانت المعارك تقوم على التشكي والانتقام فقط، وعلى النكاية الشديدة بالخصم بأبلغ نوع النكاية بغض النظر عن كل الاعتبارات. فأتى هذا النبي العظيم ليضع هذه المعايير، هذا النبي هو الذي وضع معايير معاملة الحكيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فجعل إطعام الأسير قربه يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك كان الصحابة في بدر إذا وقعت في يد أحدهم كسفة خبز طيبة آثر بها الأسير على نفسه، رعاية له وصفات النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر. هذه المعايير الأخلاقية في الحروب ما الذي أتى بها؟ أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد مواثيق عالمية، وقبل أن توجد هيئات دولية، وقبل أن يوجد رأي عام عالمي. فسبق صلوات الله وسلامه عليه بذلك، لأنه لم يكن يستند تعاليم من نوع عالمية أو نظام عالمي، وإنما كان يستندها من وحي رباني. هذا الذي وضع هذه الضوابط هو الذي يوصف بالإرهاب والتوحش في وقت كانت الحروب تقوم على الشفة والانتقام. إذا هذه مغالطة. أما أنها حملة جبانة فهي حملة جبانة بأطبع أنواع الجبن، وذلك أن هذه الحملة تتناسى، وإلا فهي تعلم ما يوجد في العهد القديم الذي تؤمن به الكنيسة من وصف لأنواع القتل التي موجودة في العهد القديم والتي يؤمن بها المسيحيين اليوم ويرون أنها عمى أنبياء. في العهد القديم مثلا وصف لنبي الله سليمان أنه كان عنده 700 زوجة و300 محضية، ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى عمره كله مع امرأة أكبر منه لأنه كان عنده زوجات. طيب أن يكبر 12 ولا أنت؟ ما بقى الكلام عن 12 زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتحكون على 1000 لسليمان موجود في العهد القديم وتقولون هذه جميعا، لكن يجيبون من اليهود. الكلام عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم العهد القديم الموجود الآن بأيديهم ينسب إلى داود عليه السلام أنه خطب عدة الملك شاؤون، فطلب منه الملك شاؤون مهرا. ما هو المهر؟ مهر جهة الوحية، أن يأتي له 100 قلبة، يعني أن يقطع مناكير 100 شخص عن طرفه. فماذا فعل داود حسب ما يقصد في العهد القديم؟ أدانه 200، قال 100 ما تكفي، قلت 200، فقتل 200 وأتى بمذاكيرين. هل تتعجز من إهراق الدماء ولا من تنجيب الجسد؟ هذا موجود في العهد القديم. موجود في العهد القديم أن موسى كان يقول للإسرائيليين الآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وهو الكبار الأطفال، كل ذكر من الأطفال وكل امرأة مضاجعة رجلا، ولكن استحيوا لأنفسكم كل عذراء على تضاجع رجلا. أي دموية أكثر من كذا؟ يعني الرجال هذا مفهوم كلهم، يعني ما بيقولوا كيف علاقة الطبيعة، هذا مو دائما، لكن كل طفل ذكر وكل امرأة ضاجعة رجلا، واستبقوا لأنفسكم بالأبكار. وهذا موجود في العهد القديم. بل يتجاهلون إلى حد العمى من يوجد في الإنجيل نفسه منسوبة إلى عيسى عليه السلام، أنه قال لا تظنوا أني جئت لأوصي سلاما على الأرض، ما جئت لأوصي سلاما بل سيفا، إني جئت لأجعل الإنسان على خلاف من عبيد، على خلاف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكلمة مع حماتها، وهكذا يصير أقدام الإنسان أهل بيته. وهذا موجود في إنجيل متى الإصحاح 34. يتجاهلون كل ما ورد في العهد القديم من كتابه المقدس من الامر بقتل الكفار وحرق ممتلكاتهم ورجمهم بالحجاره حتى الموت، وكلها موجوده في العهد القديم وما في داعي لاذكر الصفحات والاصحاح وكيف التثنيه والاصحاح التاسع عشر والسابع عشر وغيرها. ما يصير هذا التجاهل؟ الجبن. الجبن عن ان يذكروا ما فعلت الكنيسه. لا نقول ما فعلت الكنيسه بالمسلمين، لكن ما فعل من كنيسة الكاثوليكية المسيحية الكاثوليكية بالمسيحية الأرثوذكسية. ومعروف الحروب الصليبية عندما أتت إلى بلاد المسلمين قاتلت في طريقها المسيحيين الأرثوذكس. يتجاهلون ما فعلت الكنيسة الرومانية بالأقباط في مصر حتى هاجروا إلى الصعيد من وكانت في الصعيد بسبب اضطهاد المسيحي الروماني. يتجاهلون ما فعلت مذابح محاكم التفتيش بالمسلمين واليهود في الأندلس. وإذا كان ضمير الكنيسة استيقظ الآن فاعتبر من اليهود فهو أبى أن يعتبر من المسلمين في كل ما فعلوه في محاكم التفتيش في الأندلس أو في حروب الصليبية. إذا هذه كلها من راهب الجبن التي والمخالطة في هذه الحملة. فالحملة كذلك عندما فثلاثة إن أبشع الحروب جرت بين المسيحيين أنفسهم، أعرف حربين عالميتين قامت في أوروبا بين المسيحيين وكانت في شدتها قرابة 11 مليون قتيل. كيف ينسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم الإرهاب والتوحش وهو الذي لم يكثر في عهده من كل من رأوه وحاولوا قتل وقتل قرابة 1000 شخص؟ دعوني عن ما حصل في نجازاتي وفي هيروشيما، دعوني عن مصير الهنود الحمر في أمريكا الشمالية، ودعوني عن مصير الأفارقة الذين ظلم عليهم الرق والسخرة. دعوني هذا كله ونقص الأربع أفكار إلى البداءة ونصول الساخرة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هي حملة جبانة لأنها الآن تمارس ما تمارس وتدعي حرية الرأي، ونقول هل يمكن استخدام حرية الرأي في مناقشة في الدوران حول التابو المحرم عندكم وهو ما يسبب عداء إسلامي؟ هل يمكن أن يجمع أحد مثل حرية الرأي دون يناقش محرقة الهولوكوست مناقشة تاريخية؟ ماذا جرى لجاروجي عندما شكت في الرواية اليهودية الإسرائيلية للمحرقة النازية؟ قام رأي عام في أوروبا وأمريكا على أمر واحد. ماذا حرية الرأي تستعمل هنا ولا تستعمل هناك؟ إن هذا مظهر من مظاهر الجبن في هذه المعركة غير أخلاقية، لأن المعركة محطة أخلاقية. هذه بعض دلالات هذه الحملة التي عندما نعديها تظهر هذه السوءلة وتبين على أن من يقوم بها هم أناس جبنة مغالطين يمارسون انحطاطا اخلاقيا في التعامل مع من اتى مسمما لمسار الاخلاق.
الله اكبر. جميل شيخ، انا حقيقه الحديث طلب الاكمال عن حديث الراي، اريد ان اسوقكم قليلا شيخ في هذه الجزئيه، يعني عن حديث الراي وحدودها. يعني شدتهم حد الشيخ حمد مداخلته، لانه عندما يعني تمت يعني مخاطبه هذه الصحيفه والمسؤولين في هذه الدوله، يعني مرروا بحريه الراي. بعيدا عن حرية الرأي في جانب دون جانب أو الظلم أو الجبن الذي ذكرتموه، ما حدود حرية الرأي في الحدود العالمية أو الحدود الإسلامية يعني لهذا الأمر؟
نحن نعلم أن هذه الدولة هنا مغاطف معروف حرية الرأي تقف عندما تصطدم بحقوق الآخرين. وهذا المبدأ الذي يقول لا يستطيع تطبيقه في مجالات أخرى مثل ما أشرت قبل قليل، يعني الذين يصلون إلى جوف أداء السامية في موضوع حرية الرأي،
من يناقش ناقش التاريخيه للروايه الاسرائيليه لمحرقه النازيه ينتهي موضوع حريه الراي وينتهي موضوع البحث العلمي ويصبح مجتهدا. كما قال حريه الراي تصل الى حد انتهاك خط الاخرين. إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند يتعلق بربع سكان الكره الارضيه يتعلق 3% من سكان الدنمارك. فانتهاك حق النبي صلى الله عليه وسلم هو انتهاك لحق كل مسلم يعيش على هذه الارض، لانه نعرف ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفس كل مسلم اعظم من مقام ابيه وامه واعز ما لديه، بل اعظم من مقامه الشخصي هو. ولذلك فهو عدوان على ربع سكان الكره الارضيه، هو عدوان على المواطنين في هذه الدوله. ولذلك رفع هذه اللافته هو نوع من المؤامره ونوع من التعاطف مع هذا الراي، لان هذه الراي ليست مطبقه بهذه الطريقه في قضايا اخرى.
سلمكم شيخ مها مره اخرى في تلقي مجموعه من المداخلات الهاتفيه المسجله التي وردت من الاخوه المسلمين. تفضل شيخ مها.
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، أولا نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الإخوة القائمين على هذه الإذاعة ومن أسلسها خير الجزاء وأن لا يحرمهم الأجر وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. ثانيا، هذا الموضوع المهم، هذا هو من عقيدتنا ومن ديننا، ونعتقد اعتقادا جازما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله ذكره ورفع شأنه. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا يا اخوان، من اهم الاشياء الذي ننتصر فيها لنبينا صلى الله عليه وسلم أن ننتصر على أنفسنا في تطبيق سنته وتطبيق هديه عليه الصلاة والسلام والاهتمام بأمره والانتهاء عند نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم الإكثار من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه وتبيين محاسنه وصفاته وتبيين محاسن الإسلام لغير المسلمين وكذلك للمسلمين أيضا، ليتبين لهم دينهم أكثر وأكثر وليتعمقوا في فهم دين الله جل وعلا وفي محبة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد حقوق الله راسان عبيد الخدي المدرس في المعهد العلمي في محافظة الخارج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. أخي أبي عمار حفظك الله، تحية لك طيبة ولشيخنا الفاضل الشيخ عبد الوهاب الطريري. أقول أخي الكريم، يعني كثيرة هي الاستحقاقات التي تنتظر مجامع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذبان، إذ مع اشتداد هذه الأزمة وتفاقم التوترات من جهة أخي ياسر، يعني تراكم الفعل المقاوم والمناهض لمثل هذا التعدي لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لكل ذلك، يعني تلف الأفق من هذه الاستحقاقات التي يتطلب لرأس الإنسان أن تكون مستجيبة تجاه هذا العمل الجبان الذي قام به مجموعة من أولئك الأوغاد، يعني ينبغي أن نتفرغ بحكمة وصبر وكفاح متواصل إلى نيل هذا الاستحقاق لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أخي الكريم ياسر، على الرغم من الوقائع الصعبة التي يعيشها يعني مجال العالم الإسلامي اليوم، إلا أن هذا العمل يتعاظم والعمل الجاد يتراكم باتجاهه عن تفكيكه وتفسير تلك الحقائق التي تجسم على صدر واقع أمتنا. ودائما هذه الاستحقاقات والتحولات الكبرى للأمم لا تنجز فرصة أخي ياسر ولا تتحقق مجانا، وإنما هي يعني بحاجة إلى فعل نوعي متواصل يتجاوز الصعاب ويطرد العقبات ويطرد الإرادة والفعل الجماعيين من أجل يعني الأخذ ذلك الاستحقاق من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أخي ياسر، لا ريب أن الطريق إلى ذلك يعني صعب وشائك ويحتاج إلى جهود عظيمة وطاقات نوعية وممارسات متميزة، ومن المؤكد أخي ياسر أن هذا الفعل ربما يتشكل في آفاق التغيير والإصلاح السياسي واستيعاب جميع الشرائح والطاقات الجديدة التي تدافع عن شخص النبي عليه وسلم. وأقول أخي الكريم يعني تنظيم هذه الاختلافات والصراعات الداخلية التي قد تكون فيما بيننا لا بد أن تضغط لنزع يعني زعامة الاستفراد السياسي والاستقرار في سبيل صلاح أمتنا. وأقول أخي الكريم أن هذا الاحترام الذي ينبغي أن يكون منا شخص النبي عليه وسلم والمقارنة بقضية التعددية الفكرية والسياسية للآخر لا بد أن نقف ضد هذه الانتهاجات التي تواجه وتوجه ضد شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أخي ياسر لا نغيب هذه الحق لنا كمسلمين في الدفاع عن شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما يقدمه في هذا المجال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوكم ومحبكم أبو أحمد من المنطقة الشرقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله الشيخ عبد الوهاب الطريري هذه الكلمات الطيبة المباركة وبالنسبة لمحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لنبينا صلى الله عليه وسلم فقد ضربوا أروع الأمثلة وأصدق العبارات في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر نموذجا من نماذج محبة الصحابة المشرقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على دربهم السائرين. في الحديبية يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي ومن معه لقتال إنما جاءوا عمارا. انطلق عثمان وبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رجع عثمان قال المسلمون هنيئا بعد الله لقد اشتفيت من الطواف بالبيت. فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو مكثت فيها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرية ما قفت بها حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد دعوا قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. أقول فعن حب لحجة البحر إنه لبحر ولكن بالمعاني ثيابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخوكم في الله فواز إبراهيم إمام وخطيب جامع السلام في البصرة.
معكم على الهواء.
شكرا لجميع الأخوة الذين دخلونا. النفع كان عبيد الخلي من محافظة الخرج ونحب الزفاني الوحيد من المنطقة الشرقية ونخيب فواز إبراهيم إمام وخطيب جامع السلام بالبصرة بالعرب. شكرا لجميع هؤلاء الأخوة وجميع الذين تواصلوا معنا عبر الفاكسات والتي سنستعرضها بإذن الله تعالى فيما تلقى من نصي هذه الحلقة. قبل أن نستعرضكم بالفاكسات الشيخ عبد الوهاب لكم التعليق على ما مر ومداخلات الأخوة.
أنا سيرة الكلام السابق يعني في هذه البداعة التي يعني انتشرت في الدول الاسكندنافية وأصبحت جوها في العالم كله. الحقيقة أنا أقول لي بشرط أننا لا نرى أن أصحاب هذه البداعة الأخلاقي يمثلون كل المسيحيين أو كل الأوروبيين أو كل أصحاب الدول الاسكندنافية إطلاقا. لكن ونحن نعلم أن هناك خطباء وعقلاء ومرشدون كثيرون. لكن الشيء العجيب والذي نتساءل عنه باستغراب شديد لماذا لم يقدر لا من المجامع الكنسية ولا الهيئات العلمية ولا الهيئات الثقافية والفكرية ولا الكيانات السياسية والرسمية ما يحجم هذا الخطأ الأخلاقي فيما صدر منه؟ فالذي سنجئ به إن القيانات السياسية أو بعضها وقفت موقفا مبررا لهذا الخطأ الأخلاقي وشرعنت له بقضية الله
بالمصر كل عن سوء عدم أجمع
لا في
استخدام
في بعض الاستخدام
نعم.
والشيء يعني المفارقة في ذلك أن المسلمين يطالبون بتحمل المسؤولية تجاه كل خطأ يصدر من أحد من بعضهم وضم على رأس مثلا 11 من سبتمبر لكن لا وقعت حتى أعلنت الهيئات العلمية وكثير من المؤسسات وأكثر العلماء إدارتها
والسنترال
ومع ذلك يحمل دول إسلامية وهيئات خيرية ومجانا وغيرها وحمل المسؤولية بينما هناك لا يقوم في مواجهة هذا من الخطاب الأخلاقي يشبه بالبداء أي من الهيئات الرحمية أو الهيئات العلمية الثقافية
هذا أمر في الحقيقة يعني يجلب استغراب كبير. وكرر النلا أن هذا الخطأ يحجب فيما صدر منه عن طريق استنكاره من الآخرين، سواء من الهيئات العلمية، الهيئات الكنسية، القيادة الثقافية، القيادة العلمية. وهذا الشيء الحقيقة يبين لنا أن ما يكذب المسلمين في ذهن هذا الأمر لم يكذب غيره.
أختي يعني أستاذكم مرة أخرى شيخ أبراهام في ترتب على المساك الثالثة التي وراء برنامج استعراض عشيقة سريع من بعض الأخوة والمستمعين. هذه رسالة عكسية بعد فيها الثاني محمد الشيخ بمبهة تقول بيدي أنت وأمي يا رسول الله نرضى عشيرتكم ونعلم بركتها إنها مدرسة إلهية لكل قائد ولكل زعيم ولكل رئيس ولكل حاكم ولكل سياسي ولكل زوج وكل أب. أنت مثل الإنساني الكامل لكل من أراد يقترب من كمال الإنسان في أروع صوره واتجاهاته ومظاهره، فالحمد لله الذي أنعم بك علينا أولا وعلى الإنسانية ثانيا. ولولا أن التعصب الذي يغطي على أبصار الغربيين لوجدوا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وفي سيرته ما يأخذ بأيديه من الأمن ممن يتهاون فيه من شقاء، ولكن الله لم يرد لهم هذا الخير ولعله ادخره الأمة الأخرى تكون وضر بالإنسانية وأحنا على جراحها وأهدى إلى حل مشكلاتها من هؤلاء المتعصبين المغرورين. هذه رسالة من الأمينة الصافي تقول ألمنا أشد إلام وكذت قلوبنا أن تنتزع من أماكنها ودموعنا لا تقف. هذا الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم فانتهى بنا المقام بالشد والاستنكار. أصبحنا نكره تلك الكلمتين فهي تقال في كل مصيبة يصاب بها المسلمون. فيا أيها المسلمون أفيقوا فلم يعد ينفعنا الشد ولا الاستنكار بل أكثر من الاستغفار. أعوذ بالله سنة سيد الأبرار لأننا أصبحنا نسمع كثير من المسلمين إذا أرادوا التهميم من كثير من الطاعات قالوا السنة يقتدون اتركوها وانسحوها من دينكم. فإذا كان نحن حاملوا لواء هذا الدين العظيم استهلنا ببعض ما جاء به عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم فكيف بالعالم الآخر؟ قتلهم الله والنار فكن أمينا الصافي. هذا سؤال من الشيخ العلوهيم منها منهما المحور القادم لنا في هذه الحلقة نستضيف بحركة النبي تقول يرد كثير من الناس عن المسائل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاطعة الدول التي فيها هذه الصفة المستهزئة به، فهذا كلام صحيح جزاكم الله خيرا. وأيضا الوقت نسمعك تاجي ماريا تقول لا شك أن ما حدث في الأيام الأخيرة من نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم السخرية يبعث الغضب والغيرة ويشعر الحمية، لكن السؤال ماذا يمكننا أن نفعل دفاعا عن جنابه صلى الله عليه وسلم؟ نحن لا نستطيع مخاطرة هؤلاء أو الوصول إليهم أو إرسال رسائل وخطابات لهم، هل في مقاطعة المنتوجات التي يصدرونها ماذا نفعل؟ تقول لي الشيخ كخلاصة لهذه الحلقة ما موقفنا تجاه هذه الحملة غير أخلاقية على النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني الحمد لله يعني في هذا السؤال أو هذا التساؤل كأنما هو يستبطر مقدمة أن هناك دور لا بد أن نقوم به، ولكن التساؤل كيف يكون أداء هذا الدور. ونحمد الله عز وجل أن هذا التساؤل يعني تضج به ألسنة كثيرة ليبين عن بعض ما يعتمل في القلوب من رواعج المحبة لهذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم. نقول إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تأخذ طبعات متنوعة، ومنها مثلا الاحتجاج على الصعيد الرسمي مثل اختلاف مستويات سواء على مستوى الحكومات أو البرلمانات أو الهيئات الإدارية أو غيرها. ويسرني أن أحيي في هذا المقام منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد كانت لها مبادرة مشكورة في استنكار هذا الفعل واستنكار هذه الشناعة، ومبادرتها تذكر وتذكر. كما نحيي الموقف المشرف لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ومجلس الشورى في البيان الرائع الذي أصدره أيضا في استنكار هذه الحملة البريئة. فهذه الاستنكارات على المستوى الرسمي مما ننتظر الكثير منها لتحدث أثرها الدال على مدى تأثر المسلمين بهذا الأمر. لكني أتجاوز ذلك إلى أمر آخر، وهو أن علينا نحن الآن على مستوى الأفراد وعلى مستوى طلبة العلم وعلى مستوى الدعاة علينا أن نستثمر ما جرى استثمارا إيجابيا.
جميل.
وذلك بتعريف المسلمين أنفسهم بتصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي ينال من هذا الليل ويتكفل في رأسه هذا التكفل، ما هي حقيقة معرفة المسلمين به؟ ماذا يعرفون عن سيرته؟ ماذا يعرفون عن أخلاقه؟ كيف يعرف المسلم نبيه حتى يستطيع أن يعرف به؟ هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نستثمره، ينبغي أن نستثمر هذا الأمر في تعريف المسلمين أنفسهم بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة حقيقية متكاملة بحيث يعرفه المسلم حتى كأنما صعبه وعاش معه وعرفه. وهذا في الواقع أقوى سلاح يستطيع به المسلم أن يدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية مشرقة متعلقة، مجرد التعريف بها كاف في الذب عنها، مجرد التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم كاف في الذب عنها. ثانيا
مسألة الشيخ التعريف بها لو يعني حتى تكون هناك يعني بعض الأثار
أن يعرف المسلم نفسه قبل غيره أن يعرف شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف سيرته معرفة متكاملة، يعرف شمائل صلوات الله وسلامه عليه، يعرف حديث صلوات الله وسلامه عليه، بحيث يكون عند هذا المسلم معرفة متكاملة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعرفة هي أقوى سلاح يدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قلت قبل قليل، التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في الذب عنه. عندما تقدم قوة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية فهذا أقوى سلاح تتساقط أمام كل أنواع الهجوم عليه. مثل ما قال عبد الله بن سلام: فلما رأيت وجهه واتبنته علمت أن وجهه ليس بوجهك. هرقل عندما أراد أن يتعرف أن يفحص على النبي صلى الله عليه وسلم أعضى أبا الحسين وطبق عليه 11 سؤال. كافية التعريف النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة إجابة أبي سفيان مع أن أبا سفيان في تلك اللحظة لم يتمعن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحاول أن يدس في كل في إجاباته ما يشمل صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يرقل كان من الدعاء بحيث كانت الإجابات لا تتبع للدس، كانت الإجابة نعم أو لا. من خلال 11 سؤال سألها يرقل للنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه نبي، وقال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ووجدت أني أستطيع أن أصل إليه لأغسل عن رجليه. معنا سفيان يقول: حاولت أن أدخل كلمة في إجابة ما استطعت إلا في كلمة واحدة. لما قال لنا قال الثراقل: هل يغدر محمد؟ لم يستطع سفيان أن يقول أنه يغدر، قال: لا، ولكن بيننا وبينه مدة ما ندري هو يغدر بها ولا ما يغدر. يقول أبو سفيان: فما عبي أبي كلمة فيها العبرة من جهة الأول، في الأول يغدر ولا لا؟ فمن خلال التعريف بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكون عند المسلم حصانة ضد كل محاولة للنجم يا النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد في يده سلاح ليلوب به عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني يجعل شيخ المسؤولية في على عاتب يعني وسائل الإعلام وعلى الدعاة وطلبة العلم في بث مثل هذه البرامج حتى بث للمسلمين غير المسلمين يعني كوسيلة تعليم.
أنت في هذا تشهدك شجونا، أنا أشعر أن هناك خطر يصل إلى حد أنين يا حاد في التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم، لا في مناهجنا الدراسية ولا في إعلامنا ولا في صحفنا بالطريقة اللائقة بجلاله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر نحتاج إلى استنفار كامل فيه. ينبغي أن يعيش كل واحد من المسلمين وكأنه صحابي عرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف سيرته، عرف هديه، عرف شمائله، عرف أخلاقه كأنما خالطه. هذا الأمر يحتاج إلى استنفار تربوي إعلامي تعليمي يفتش حال النبي صلى الله عليه وسلم أمام كل مسلم رائعا.
النقاط المهمة في بيان الموقف تجاه هذه الحملة معنا ودخل هاتفيها معنا على الهاتف صديق الشيخ عبد الله بن أحمد السويرم إمام خطيب جامع المنصب السعود وراح كريجة أبدا إسرائيل مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ عبد الله ونعدل عليه طالب.
الله يسعدك. حياك الله.
حياكم الله خير.
حضرت الشيخ عبد الوهاب.
حياكم الله.
أنا أريد أن أقول لك كلمة تتكلم فيها بسجل الحسنات.
آمين. جزاك الله خير. علاقة موضوع الحلقة الشيخ عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ومحبته وضيفنا كذلك الشيخ عبد الوهاب النصر الطريري ونسعد بأكمل داخل منكم في كل ثلاث دقائق الشيخ عبد الله تفضل. لعلي
وأنت تذكرون ذلك كان الشيخ عبد الوهاب هو فارس الميدان حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ النبي الله سبحانه وتعالى كافل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو كافل لدعوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الدين بإذن الله تعالى سيدخل كل بيت وهو منتشر بإذن الله. ولعل الاستهزاء هو بداية النصر وهو مؤشر لنشر هذا الدين. فنقول لعل من هذه الحادثة برحمة الله سبحانه وتعالى إذا أحسن استغلالها وعرفنا أن تفهم القضية من جذورها أن تكون سببا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى اسمع القرآن وعلينا أن نعرض كل حادثة تأتينا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله مخاطبا لنبيه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. هذا الخطاب وإن كان سمعه موجه لكل فرد من أفراد هذه الأمة. واجبنا الآن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نشر هذا الدين ثم مع ذلك نعرض عن كل مشرك ونعرض عن كل منافق ونعرض عن كل مؤمن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله آخر فسوف يعلمون. ثم قال سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لماذا أمره الله سبحانه وتعالى؟ هل أمره الله سبحانه وتعالى أن يسمع لكلامهم ولسخريتهم واستهزائهم وأن يقعد جالسا عليه الصلاة والسلام مجرد لعاطفة معينة أو ما شابه ذلك؟ لا، أمره بالأمر العظيم، أمره بالتسبيح والتعظيم لربه سبحانه وتعالى وأن يربط قلبه لربه سبحانه وتعالى وأن يكون متوكل على الله. قال الله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا هؤلاء الذين وقعوا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه عليه الصلاة والسلام يغمزون أوتاره ويلمزون بإثاره ويسقون بإثاره ويضعون سل الجذور على جسده الكريم سارة عليه الصلاة والسلام جاءهم العذاب من ربهم. فمنهم من تقيع ذلك القيء الخبيث من بدلا من أن تأخذ النجاة من دبره خرجت كرامكم الله من فمه، ومنهم من مات في ساعته، ومنهم من قتل في يوم ندر، إلى غير ذلك من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الكلام كله أننا كأمة الآن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نجعل هذه الأمور التي يقع فيها أعداء المسلمين وأعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها ميزانا في حياتنا، بمعنى أن نستغل هذا الحدث للدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لنشر هذا الدين. واجبنا كمسلمين كما تفضل الشيخ عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، أولا إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا أن نحيي هذه السنة حتى ولو بالأشياء التي يظن الناس أنها يسيرة. يعني من كان الآن مبلطا في لحيته أو ثوبه أو ما شابه ذلك عليه أن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء هذه السنة أمر مقول، كذلك أخلاقه عليه الصلاة والسلام معاملة سيرته. أيضا علينا أن ندعو لهذا الدين العظيم الدعوة الجادة لدين الإسلام خاصة مع هذه الوسائل الحديثة الآن عبر هذه الصحف والوسائل الإنترنت وغيرها، نستغل هذه الوسائل للدعوة إلى دين الله إلى هذا الدين العظيم. نبين لكل إنسان على وجه الأرض مسلما كان أو كافرا أن نبين له حياة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق الرسول، أن ننشر هذا الدين كما أراد الله، وهذا هو الأمر الثالث، نشر الدين كما أراد الله فلا إفراط ولا تفريط. الله سبحانه وتعالى كما أنه نبي الرحمة فهو نبي الملحمة وهو الرحوق القتال. ولما استهزأ به الكفار قريش قال لهم جئتكم بالذبح، ولما فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، الجد في وقت الجد والقوة في وقت القوة والسماعة والرحمة في وقتها. هذا هو الذي ينبغي أن نبينه للناس وأن نبين هذا أثر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر دعوته عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع وهو الذي أريد أن أركز عليه والعلم أن أختم به أن لا يكون أثر هذه الحادثة عاطفة وقتية تنتهي بوقت الحدث. فعلينا أن نحرك هذه القضية وأن نتعامل معها وأن نخطط لسنوات قادمة كيف نوصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، وكيف أن هؤلاء الذين سخروا وشرقت أنفسهم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام نبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو داعية لإنقاذ الناس من النار ولإدخالهم الجنة. أيضا علينا أن نحذر وسائل علاجنا شبابنا من ينحى منحى آخر أن نحذرهم من قضية السخرية أو الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه من يعلم أن ذلك من الردة من دين الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يقع خطأ من أفراد أحد أفراد الأمة، فلا يعلق هذا الخطأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على شخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد، ونسأل الله مني وكرمه أن يجعلنا جميعا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الناجين عن سنته الناصرين لدينه برحمة أرحم
الراحمين. جزاكم الله خير، شكرا لكم. الحمد لله رب العالمين، سوينا مداخلنا في هذه الحلقة. عندكم شيخ الرهاب، ونحن يعني في مقربة مختام هذه الحلقة، نكون معكم بقية العناصر في متعلق الموقف تجاه هذه الحملة الأخلاقية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فضلك.
أنا أقول أن من الأشياء المهمة أن نحتفل هذا الحدث استثمارا إيجابيا، بحيث مفعل في حياة المسلمين، في تعريف المسلمين شخصية النبي الكريم، بحيث يكون عند كل مسلم تصور متكامل شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، مسيرته وشمائل وواديه، حتى كأنما عاش معه وصحبه وعرفه معرفة متكاملة، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقوى سلاح في يد المسلم ليرد بها عنه صلى الله وسلم عليه. من الاستثمار الإيجابي لهذه الحملة الآن هو إيقاظ الحمية في نفوس المسلمين. كيف يشعر كل مسلم أن الهجوم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود بهذا في الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، إذا المقصود بها دينه ورسالته وأتباعه، وأن هذا الحمق والبناءة في الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم هو مساس لبؤرة القداسة في نفس كل مسلم. إن كثيرا من المسلمين قد يتأثرون في سلوكياتهم أو أنماط حياتهم بالنمط مثلا الغربي، وقد يفرطون في بعض تعاليم الدين، وقد يحصلون أنواع من الخلل. إلا مقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم فهو الذي لا يرضون بمساكه أو نيله. ولذلك فإن التطاول الآن أصبح مساسا بهذه البؤرة التي تثير كل مسلم، فينبغي أن نستغل يعني حرارة الحمية في نفوس المسلمين الآن باستثارة تعميق انتمائهم لدينه. لأن ليس المراد شخص النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم عليه قبل 1400 سنة، المراد دينه، المراد هديه ورسالته وأتباعه. فيستفاد من ذلك بإيقاظ الحمية في نفوس المسلمين لدينه، وإشعارهم بعمق الانتماء إليه وتحمله من مسؤولية تجاهه. فهذه نقطة مهمة، ينبغي أن لا يمر هذا الحدث دون استثمارها والإفادة منها. أيضا من واجبنا نصح لنبينا صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه أن نعلم أن أقوى دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعريف الأرض بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، تعريف الغرب بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم بشمائله، استغلال هذا الهجوم عليه بالدعوة للتعرف عليه، نستغل هذا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة للتعرف عليه. وحتى نكون موضوعيين في تقييمنا لما جرى، نقول إننا لا نعتقد أن هذه الحملة أنها تمثل كما قلنا كل مثلا الدنماركيين أو كل طبعا نقول مثل كل أوروبية. هناك مساحة شاسعة أشبه ما تكون منطقة محايدة في عقول هؤلاء، ينبغي أن نسكت عليها، ينبغي أن نسكت عليها فنعرفها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الآن تتلقى قصفا من هذه الحملة فينبغي أن تتلقى أيضا تعريفا متكاملا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضا لسيرته صلوات الله وسلامه عليه، عرضا لشمائله، عرضا لكلام المنصفين من الغربيين أنفسهم الذين عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصفوه، مثل أشار الشيخ محمد المجد قبل قليل في ذكر بعض الأوصاف. ويمكن حشد هذه الأقوال بحيث توجد شيء من التكافؤ والتوازن في شخصية يعني الشخص الغربي سواء الأوروبي أو أمريكا أو غيره. ونحن نعلم أن هناك فطر لا تزال فطر سليمة هي
مجال الدعوة وهي محل السبق إليها ومحاولة التعبير فيها، فهذا من أعظم ما ينبغي أن نصبر عليه. وليكن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال أنماط متنوعة تناسب البيئة الغربية، مثل استئجار ساعات بس في الإذاعات أو في المحطات التلفزيونية تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدب عن جلاله، مثل كتابة مقالات قوية ورصيدة تنشر الصحف ولو كمادة إعلانية، إنتاج 10 فيديو عن طريق إحدى وكالات الإنتاج العالمية تكون تعرض بشكل مشوق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجيب على التساؤلات في الدفن الغربي وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تدعف الكتب والمطويات التي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويراعى في صياغتها حل إشكالات في الذهنية الغربية. عقد اللقاءات وإقامة المؤتمرات وإدارة الندوات في الجامعات والمنتديات والمنتقات العامة في أوروبا وأمريكا، إقامة مؤتمرات تعالج هذه القضية، وهذا كله يحتاج الحقيقة إلى استنصار علمي ودعم مادي. ولذلك فإني أستغل مواجهتي لهذا المكبر للميكروفون الآن لأستنهض أصحاب اليسار وأصحاب القدرة المادية بدعم ذلك. ولن تظهر الحقيقة من تجارنا أنواع من الإنفاق الخيري غير الإنفاق الذي عليه هو الآن، تعودنا من التجار السخاء ولكن هم مشكلات مشدودة، والآن ننهض منهم نقلة نوعية في الإنفاق الخيري، ومن ذلك الإنفاق في المجال الإعلامي دبا عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفا بمقامه وتعريفا بشماله وتعريفا بدينه وتعريفا بإخلاصه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك نستنفر أصحاب الفكر وأصحاب الرعي والعمق العلمي في تبادل الأفكار المجدية في هذه القضية بإضافة أفكار جديدة والتواصل بها وتفعيلها، وسيجد كل محبب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظم لجنابه مجالا لإظهار حبه وغيرته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا بفكرة ويأتي هذا بمقالة ويأتي هذا بكتيب وهذا يترجم وهذا ينقل حتى نكون في حالة استنفار عامة تمر بالفعاليات ويكون لسان خالي كل من المسلمين، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاعد. أسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمى، وأن يرزقنا محبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وأن يريدنا حوضه، وأن يرزقنا مرافقته صلوات الله وسلامه عليه. إلهنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببناه وما رأيناه، إلهنا فلا تحرمنا رؤيته يوم العرض الأكبر، أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته وارزقنا والدينا وإخواننا المسلمين مرافقته في جنات النعيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري رئيس تحرير مجلة الإسلام اليوم، وقد تحدثنا معه في حلقة هذا الأسبوع من برنامج معكم على الهواء عن موضوع ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يعني نكون قد أعطينا من خلال هذا العرض البسيط جزءا في هذا الموضوع نافعا مباركا. أخيرا يعني كان أكثر البسيط في فاكس البرنامج ومنعنا من سبب مجموعة من الرسائل وردت متأخرة، وسبب شكل هذا استعراض يعني أصحاب أسماء أصحابها، والاستعراض سيأخذ وقتا قليلا. الأخوات اللجنة النسائية بالندوة العالمية للشباب الإسلامي، اللجنة النسائية بخميس مشير، ونرحب بالإحمام بن مسعود محمد المدينة النبوية قد بعث التساؤل كيف نضمن في الموقف تجاه هذه الحملة، والأخ أبو معان أيضا نشكره على تواصله، وأيضا المشاركة من مرمزة ليس من هذه العثار نقلت هذه المشاركة بتصرف من كتاب حداية ذات بهجة. نشكر جميع الأخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة سواء عبر المشاركة الهاتفية أو عبر إرسال الفاكسات، ونسأل الله تعالى بعض المثوبة والأجر للجميع. ولضيفنا في الاستديو خالد الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطليلي مرة أخرى. أيها الأحبة، قبل أن أودعكم أنقل لكم تحية عابرة من زملاء الذين شاركوا في هذا النقل المباشر في هذه الحلقة من برنامج معكم على الهواء. نستقبل الأخوان الكريم الجميل جمعان بن ناصر جمعان وأحمد بن سليمان الرصي، عبد الله سلمان، كل الإذاعة تجيب عن الهواء المعطيين بن حمد الزيد، الإشراف الهندسي سعود الجربوع، الصيانة عبد الله الحربي، من المراقب الرئيس المنصور الجامع في التنفيذ على الهواء محمد بن عبد المغني الفايز، والإخراج عادل بن عبد العزيز الخيني. ولكم التحية من محدثكم ياسر بن محمد الشيباني، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.